أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
اقرأ باسم ربك الذي خلق.
خلق الإنسان من علق.
خلق الإنسان من علق.
اقرأ وربك الأكرم.
اقرأ وربك الأكرم.
الذي علم بالقلم.
الذي علم بالقلم.
علم الإنسان ما لم يعلم.
علم الإنسان ما لم يعلم.
صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم.
الأولى كتاب النور دخل قلبه ورقة وقلم وكتاب وكتاية من ربه عشق الإيمان والخير عشق ومالوش أهل خدنا معاه للنور عالم فقيه شاعر ساوي يا سرطاوي.
كان الزواج في القرية من أهم الأحداث الاجتماعية، وكانت الأسرة هي التي ترشح العروس للفتى، وقلما كان يطلب الفتى رؤية العروسة، فلم يكن عند الناس فقه كاف بأن رؤية الخاطب لمخطوبته مطلوبة شرعا. وكان العريس ويسمى في بلاد الخليج المعرس يقدم المهر ويساعد في شراء الجهاز للعروس، ثم يكتب الجهاز باسم العروسة. ولم تكن عادة الشبكة معروفة في الريف في أيام الصبي، وكان أهل القرية حريصين على أن يزوجوا أبناءهم مبكرين، حرصا على أن يحصنوهم من الانحراف ويحفظوا نصف دينهم، كما كانوا حريصين على أن يصاهروا الأسر الكريمة. ومن أمثالهم الشعبية دور مع الأيام إذا دارت وخذ بنت الأمارة ولو بارت.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء التاسع من برنامجكم سيرة ومسيرة. أيها الأخوة الأخوات، نرحب في بداية هذا اللقاء بأستاذنا الجليل العلامة الفقيه الدكتور يوسف القرضاوي. مرحبا بكم.
مرحبا بكم يا أختي كريمان.
دور مع الأيام إذا دارت وخذ بنت الأمارة ولو بارت.
بارت.
نعم. اللي هي نقدر نقول تخيروا زي الحديث الشريف، تخيروا لنطفكم.
نعم.
أو إيه، انكحوا.
تخيروا لنطفكم.
أيوة.
وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليه. يعني الكفء في الدين والخلق، كما جاء في حديث آخر إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه.
أيوه.
إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
أيوه.
فالكفء هو الكفء من الناحية الدينية والأخلاقية، مش بس الكفء في الناحية النسب والناحية المال أو هذا والمراد. فتخيروا لنطفكم، يعني معناه انه الانسان ينبغي انه يبحث عن ام اولاده. كان احد الشعراء يقول لاولاده: واول احساني اليكم تخيري لماجدة الاعراق باد عفافها. افضل شيء احسنت به اليكم ان انا اخترت لكم ام صالحة.
ايوه
فهذا اول احسان الانسان الى اولاده.
ايوه حضرتك لما جيت تتزوج تزوجت في سن كام؟
والله انا تزوجت متأخرا نسبيا. تزوجت عمري 32 سنة.
أيوة.
لماذا؟ لانه انا ما كنتش في القرية بقى ما زي هيزوج، انا كنت في المدينة. فاحنا عادة بندخل الازهر كبارا في السن. يعني اقل شيء 12 سنة، دخلت انا عمري 14 سنة. وعدت يعني 14 سنة في التعليم، فخلصت عمري 28 سنة. وبعدين خدت في الاعتقال سنتين كمان. بقى عمري 30 سنة. وبعدين منعت من التعيين في وظائف الحكومة والأشياء اللي زي كده، فعدت أبحث عن رزقي في المدارس الخاصة وهذه الأشياء. على ما شميت نفسي بقى عمري 32 سنة. إنما في القرية كانوا يزودوا الشبان وهم صغار السن لسبب التحصين من ناحية. لك الزواج نصف الدين. ده أخذوه من الحديث. من تزوج امرأة صالحة فقد أعانه الله على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي. الزواج الواحد مش نصف الدين، الزواج بامرأة صالحة. لأن المرأة الصالحة هي اللي تحفظ له نصف دينه، هي التي تعينه على دينه، هي اللي بقول له اوعى الحرام، قوم يا أخي صلي، ما بتصليش ليه؟ كما كانت نساء السلف الصالح تقول إحداهن لزوجها إذا خرج يطلب الرزق ويتاجر، تقول له يا أبا فلان إياك وكسب الحرام، فإنا نصبر على الجوع والطوى ولا نصبر على حر النار وغضب الجبار. تشوفوا بقى لما تقول له الكلمة دي إياك وكسب الحرام، ليه ما عارف تقول له انت عملك عميل لحنبلي، كل حاجة حرام حرام، مش شايف فلان اللي كوش كذا واللي عمل كون ثرة واللي بقى عنده مليون واللي بقى عنده مليونين، وانت كل حاجة محرمها علينا عيشتنا دي، طبعا بتدفعه الى انه يقترف الحرام ولا يبالي، والتانية بتحذره من كسب الحرام. فالحديث يقول من تزوج امرأة صالحة او من رزقه الله امرأة صالحة فقد اعانه على شطر دينه نصف دينه، فليتق الله في الشطر البر. فكانوا يقول لك الزواج نصف الدين، زوج الاولاد وهم في حياتهم مبكرة عشان ما يفكرش في اي شيء حرام. والشيء الاخر ايضا اللي كانوا يفكروا فيه انه عشان يجيب عيال وهو لسه يعني فتي. في فتي وفي القوة. وكان هذا يعني ما بيكلفش كثيرا، لانه كان الولد يعيش في بيت ابوه. يعني كان عادة الاسرة الكبيرة زمان ان اللي بيتجوز يفضل في بيت العيلة، كل ما يحتاجه حجرة هو ومراته، وبعدين العيلة بقى عايشة وهو عليه يخلف، وامه تاخذ الاولاد تقول هات لنا اولاد انا علي يا رب وانت تجيب،
او
كل لمرات ابنها هاتي لي بس انت اولاد. وهي تخلف وتدي الايه
لحماتها.
فكان الحياه غير الحياه.
لكن حضرتك لما جيت تتجوز بقى هل كانت ليك امنيات معينه في العروسه؟ يعني احلام معينه؟
طبعاً
حاجات اصفت
كان لي اربعه شروط معروفه قلتها لاصدقائي. اولا اريد واحدة على قدر من الجمال يرضيني.
أيوة.
طبعا الجمال ده امر ايه نسبي، اللي يعجبك ما يعجبش غيري، يبقى ديات لابد من الايه من الرؤية.
أيوة.
الامر الاخر انها تكون على قدر من الثقافة لا يقل عن الثانوية. يعني لو جامعية ما فيش بأس، انما اقل شيء تكون معاها الشهادة الايه الثانوية. الامر الثالث ان تكون امرأة صالحة على دين وخلق، ودي نعرفها منين؟ من بيئتها. يعني يسأل عن ابوها واخوها وقرايبها، يعني احنا مش معاشرينها، تكون من بيئة صالحة لتخيروا لنطفكم. يعني هذه فاظفر بذات الدين تربت يداك. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. نبحث عنها في البيئة الصالحة. الامر الرابع كان عندي شرط بقى مش عندي الناس، ان يكون لها اخوة ذكور يعني مرة واحد رشح لي واحدة وقال لي ده بنت فلان وعندها 60 فدان وهي حلت أبوها. قلت له لا، حلت أبوها دي إيه ما تنفعنيش. لماذا؟ يعني يمكن ده شرط غريب. أنا وحيد يعني لأبوي، ليس لي إخوة، فأولادي ليس لهم أعمام، فعلى الأقل يجب أن يكون لهم إيه
أخوات،
إنما لا أعمام ولا أخوات. فكان شرط أن يكون عندها. ولذلك يعني الزوجت ديت أنا شفت كذا واحدة وللأسف ما عجبونيش، يعني ما، وكان الناس بيورطوني في واحدة تعالى كويسة جدا ومش عارف ايه، وعارفين ما تدخلش قلبي. ف يعني بعدها قلت لا، انا لا يمكن بالطريقة الرسمية دي ان تعالى شوف واحدة وكون عارف ان انا رايح اخطبها وبعدين اقول لها مش عجباني، هذا شيء لا يليق، ان في جرح لمشاعر الخلق. قلت له ماذا انا هنعمل على طريق سيدنا جابر ابن عبد الله؟ قال كنت اتخبأ لها تحت شجرة حتى رأيت منها ما دعاني الى زواجها، شافها من غير ما تعرف ان هي. فانا قلت لا لازم. ولذلك يعني لما رشحت لي يعني زوجتي من بعض اخواننا واصغر فلانة بنت فلان واخوها فلان كان معاك في السجن الحربي وكذا يعني ووصفوا لي، قلت طب لازم نشوفها. فهم بقى دبروا ان انا ايه اشوفها من غير ما تعرف. يعني واحد صديقي واخته صديقة يعني زوجتي دي، وهم اللي رتبوا العملية وشفتها من غير هي ما يعني رضيت، وكان لها 3 اخوة ويعني فكل الشروط ايه كانت منطبقة، فالحمد لله.
يعني أنا كنت عايز أقف مع السادة المشاهدين عندما تحدث مولانا وهو فقيه الدعاء وداعية الفقهاء، ومع ذلك قال لك أول شرط إنها تكون جميلة وإن هذا الجمال يكون يرضيني، في حين إن إحنا يمكن ربما بنقول لا أنت اصفر زي ما النبي قال اصفر بذات الدين طربت يداك، كفاية تبقى متدينة، مش مهم إنها تبقى عجبك شكلا، يعني مسألة الشكليات دي بتروح وملهاش أهمية، إنما مولانا يعني عول عليها. فيعني من حق الشاب أن يقول أريدها جميلة.
نعم، يعني على الأقل الجمال الذي يرضيه، ليس من الضرورة أن تكون ملك الجمال يعني، إنما تكون على قدر يرضي نفسه. والرسول صلى الله عليه وسلم جعل من المرغبات في المرأة الجمال، قال تنكح المرأة لنسبها ولجمالها ولمالها ولدينها، فاصبر بذات الدين، يعني اجعل همك الأكبر ذات الدين. ما فيش مانع يعني انها تكون جميلة، ما فيش مانع انها تكون نسيبة حسيبة يعني من عيلة محترمة، ما فيش مانع انها تكون غنية، انما اجعل الدين همك. في بعض الأحاديث ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا من امرأة صالحة إن نظر إليها سرت، وإن أقسم عليها أبرت، وإن غاب عنها حفظته في نفس. لازم يعني تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر. ومن هنا شرعت الخطبة، شرع النظر للمخطوبة. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء المغيرة بن شعبة يقول له خطبت امرأة من الأنصار، قال له هل نظرت إليها؟ قال لا. قال له اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. يعني العين رسول القلب، انظر إليها فنشوف هتدخل قلبك ولا لا. وبعدين قال له في مرة أخرى إن في أعين الأنصار شيئا، يمكن ما عجبكش عيون الأنصار، لهم يعني عيونهم زي عيون القرشيات. يعني نصحوا لماذا نصح الإنسان بأنه يرى حتى يطمئن يعني قلبه لمن يتزوجها ومشرح صدره. للأسف في بعض البلاد في الخليج إلى الآن الواحد يخطب الفتاة ولا يراها ولا تراه، وحتى يعقد عليها دون أن يراه، وبعدين كل الناس يرونها إلا هذا المسكين. يعني هي بتروح المدرسة أو بتروح الجامعة وبتروح السوق وبتسافر إلى القاهرة أو بيروت أو لندن، ويراها العالم كله ما عدا خطيبها أو عريسها، لا يراها إلا ليلة الزفاف. فهو يعني لما يجي واحد يخطب بنته يقول لها إيه رأيك يا فلانة وفلانة كذا، أنت تقول لا يعني يمكن هي عارفة أن هي قلبها مشغول بواحد تاني أو عامل كذا أو بتاع. فأمر النساء في بناتهن، فما فيش يعني طاعة مطلقة إلا لله أعز أعز. حتى النبي عليه الصلاة والسلام ربنا يعني قال يعني عن النساء التي بايعن قال ولا يعصينك في معروف، مع انه هو مؤيد بالوحي انه لا يعصينك لو امرتهم بغير معروف ما لكش حق الطاعة عليه. ولا يعصينك في معروف،
كون ان المساجد غير مسموح بيها في قانون الطوارئ انها تقوم بدورها على اساس يبقى في بعد كل مثلا صلاة مغرب في درس كل يوم وفي مفهومية كبيرة في الدين والبرامج الدينية تبقى واخد حقها مثلا على القنوات، قلة هذه الامور دعت الكثير من الناس الى انهم يعملوا مجالس في البيت وتحضرها السيدة، والسيدة تبتدي لها وبتبقى غالبا من انصاف المتعلمات وتبتدي تقول احاديث، غالبا احنا هنقول هذه الاحاديث اللي هي احاديث غير موضوعة وطبعا موضوع يعني ومولانا يدينا رأيه فيه. الأحاديث اللي بتبقى بتتواتر بين هذه الشقق أو هذه البيوت بتبقى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تعلموهن الكتابة عن النساء يعني ولا تسكنوهن الغرف.
هذا حديث رواه الحاكم وقال الإمام الذهبي الذي لخص مستدرك الحاكم قال هذا حديث موضوع. هذا يعني ما الرسول يعني قال الشفاء بنت عبد الله العدوية قال لها علمي حفصة الرقية كما علمتيها الكتابة. يعني علمتها الكتاب علمتها فالكتابة من قال ان وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة.
ما هي أنا على كل حال طاعة المرأة مدامة طاعة المرأة
مدامة.
النبي استمع لنصيحة أم سلمة لولا النساء لعبد الله حقا حقا.
هذا غير صحيح.
هلك الرجال حين أطاعوا النساء.
هذا قالوا يعني لما ولى بعض الناس امرأة فقال هذا الحديث جاء بهذا اللفظ وجاء بلفظ آخر لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة حينما ولى الفرس بوران بنت كسرى ان هؤلاء الناس لن يفلحوا يعني
اعد عدوك زوجتك. هذا ليس من فين المودة والرحمة
اذا كان وجعل بينكم مودة ورحمة
هي عملية تكريه في المرأة معرفش ودي تعتبر بقى نوع من التنطع والتشدد يا مولانا. طبعا انا كنت عايز اقول لحضرتك
انا اريد ان اقول شيئا مهما يعني في الحقيقة الثقافة الدينية عندنا فيها خلل كبير لان الثقافة الحديثية عندنا ناقصة نقص كبير وفيها قصور كبير مش بس النساء اللي بيدخلوا في حتى خطباء المساجد. انا كثيرا ما اصلي وراء يعني بعض الخطباء يعني واجد حزمة من الاحاديث يعني معظمها اما احاديث ضعيفة او احاديث موضوعة يعني قل ما يوجد فيها الحديث وخاصة ان الناس تعودوا انه يذكروا الاحاديث بدون اسانيده مش قرى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه كذا لا يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مين يا سيدي جبت الكلام ده جايبه من الديلمي ولا جايبه ما اش عارف ايه او ملوش اصل وذلك العلماء قديما يعني ألفوا كتب فيما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس يعني فيه كتاب اسمه كشف الخفاء والإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس الحديث اللي بيقول كذا يقول هذا لا أصل له أو هذا ضعيف جدا زي مثلا ما الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سأل السيدة فاطمة الزهراء أي شيء أصلح للمرأة قالت ألا ترى رجلا ولا يراها رجل فقبلها وقال ذرية بعضهم هذا حديث ضعيف جدا ولا قيمة له وضد الأحاديث الصحيحة. طب السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم وراها الحبشة وهم قاعدين يلعبوا ويرقصوا بحرابهم في المسجد وقعد تنظر إليه زي بقى يعني لا ترى رجلا ولا وبعدين النساء النبي والصحابة كنا يذهبن إلى الصلوات الخمس في المسجد صلاه حتى العشاء والفجر كانوا يصلوا ما بيشوفوش الرجال هم حتى كانوا بيدخلوا من باب واحد ويخرجوا من باب واحد. فالنبي عليه السلام قال لو خصصتم هذا الباب للنساء يعني عشان ما يحصلش ازدحام في الدخول. ابن عمر يقول فلم ادخل منه ولم اخرج بعد ذلك لما وهو حتى الباب ده موجود الى الان اسمه باب النساء.
هناك فتاوي افتيتم بها واثارت ضجه تمثيل المرأة وفقتم على تمثيل المرأة على المسرح أو غيره ولكن بشروط في إيجاز الشروط إيه؟ اتوافقت على أن المرأة تقوم بالتنبيه.
أنا هو كان أول ما جت تنشأ يعني قناة يقرأ فالشيخ صالح الله يكرمه يعني عملوا ندوة لنتحدث عن الفقه الإعلامي نحو فقه إعلامي معاصر. في فقه اقتصادي دلوقتي بنعمل ندوات والبركة بتاع الشيخ صالح عملت عشرات الندوات. إنما الإعلام ملوش فقه، فإحنا بدأنا من الفقه. فمن ضمن الأشياء قلت أنا كلمت قلت إنه لا يمكن إعلام والمرأة غائبة، لأن ما فيش قصة في الحياة من غير امرأة. آدم كان معاه إيه؟ حواء. اسكن أنت وزوجك الجنة. نوح ومراته وإبراهيم وزوجته وموسى وأمه وأخته ومرات فرعون وزوجته يعني وحتى المسيح أمه وجدته مريم ابنتها عمران، قالت امرأة عمران ربي إني نظرت لك ما في بطني، وما في بطني ده كان مريم يعني جدة المسيح. ومحمد عليه السلام كان خديجة بنت خويلد وآمينة بنت وهب أمه وبناته وزوجاته. يعني لا يمكن إن المرأة، فلازم من إنه يعمل المرأة، ولابد إن في هذا نأخذ فقه التيسير. أنا قلت في هذا الأمر إن عايزين يعني قاعدتين، قاعدة التدرج وقاعدة التيسير. إن إحنا مش ضروري أول ما نعمل بتاع نشترط 100% يعني الالتزام، لا نأخذ الأمر بالتدرج وبعدين نيسر. يعني إذا كان فيه رأيين بيقول لابد المرأة تغطي وجهها، ورأي بيقول لا المرأة مش ضروري تغطي وجهها، نأخذ بأي الرأيين في الفقه الإعلامي؟ في الرأي اللي بيقول إذا كان فيه رأي بيحرم الأغاني ورأي بيقول لا يجوز الأغاني بضوابط وشروط، نأخذ وهكذا. أنا عرضت الأمر بسرعة، فالناس عملوا ضجع حول هذا الأمر.
بارك الله فيكم. هو يعني برضو يعني حضرتك يعني وافقت على كشف الوجه، ودي طبعا لأن كيف سيتعامل المجتمع في الوقت الحالي، وحاولتم التقريب بين السنة والشيعة. أنا عايز حضرتك برضو في عجالة نقط، عشان حاولتم التقريب بين السنة والشيعة.
حاولنا التقريب بين السنة والشيعة، وحضرت مؤتمرات في التقريب بين السنة والشيعة، لأني أرى أنه هذا أمر واقع. والشيعة أكثر من 100 مليون في العالم، هل معقول نلقيهم في سلة المهملات؟
لا طبعا.
أعداء الإسلام يريدون حرب دينية، يريدون الوقيعة بين السنة والشيعة. يعني الحرب اللي حدثت بين العراق وإيران دي كان يغلب عليها الطابع القومي الفرس والعرب، إنما هم عايزين حرب بين السنة والشيعة تقوم. وهذا أمر لا نوافق. الآن في العراق يعني من فضل إنه السنة والشيعة الاثنين بيقولوا لابد أن نتعاون معا، وهذا هو الواجب. وهذا لا يعني نحن نتنازل عن ثوابتنا، ولا هم حيتنازل. يعني إذا ليس المقصود إننا السني حيصير شيعي أو الصيعي حيصير سني، إنما على الأقل نتفق على أشياء مخففة. وأنا لما زرت إيران قلت لهم الكلام دي، قلت لهم يعني لازم نتفق إن القرآن لا خلاف عليه، ولا وإن هو كتاب الأمة ولا فيه نقص ولا فيه شيء. الأمر الثاني الصحابة، لماذا نسب الصحابة وهم دول اللي صحبوا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الأمر الثالث إنه تعطى الحقوق لأهلها، إذا كان فيه أقلية سنية في إيران تعطى، وإذا كان فيه أقلية شيعية بعض ولا تعطى الحقوق. يعني ذكرت أشياء ممكن إنها تكون أسس في التقرير.
قدمت أحد المسيحيين بقولك الأخ جورج واعترض البعض.
البعض اعترض وقال ازاي يعني مسيحي واخ، ومع ان القرآن يقول انما المؤمنون اخوة. وانا قلت الاخوة الدينية هذه طبعا اعمق الاخوات واخصها، ولكن ليست هي الاخوة الوحيدة. فيه اخوة وطنية وقومية يعني، وذكرت لهم ان القرآن ذكر هذه الاخوة، لانه قال كذبت قوم نوح المرسلين اذ قال لهم اخوهم نوح، كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود، كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح، وجه قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، قالش أخوهم شعيب. ليه؟ لأنه لم يكن من أصحاب الأيكة، فما فيش بينه أخوة قومية بينه وبينه، إنما هو كان من مدين، وإلى مدين أخاهم إيه شعيبة. فهنا الأخوة اللي أثبتها مش أخوة دينية، أخوهم أي لأنه واحد منه زي كلهم يا قوم، يعني أنا واحد منكم يا قومي، أنتوا قومي، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ففي الأخوة الوطنية، كلنا أخوة في الوطن الواحد، أو كلنا من
نسل، كلكم لآدم وآدم من تراب.
في الأخوة البشرية العامة بقى، كما قال الشاعر: إذا كان أصلي من تراب فكلها بلادي وكل العالمين أقاربي. ده الأخوة البشرية العامة.
بارك الله فيكم. نحن في ختام هذا اللقاء يا سادة نشكر باسمكم العلامة الفقيه الدكتور يوسف القرضاوي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
قلب القرية والكتاب انطلقت في أقوى مسيرة، يا حساب بلاد الرام عالم أمتنا العالم القرضاوي، فيها العلم وفيها الفقه وفيها من نور القرآن، فيها أشواك وشهود وورود وشدائق ووفاء وحب وضياء من أهل الإنسان. إذا